نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا عند قوله تعالى من سورة الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. كما ذكرنا أن ابن إسحاق روى في سيرته أن كفار قريش سألوا اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صفاته باعتبارهم أنهم أهل كتاب، وأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة: عن رجل طواف بالبلاد، ومقصود به المقصود بذلك ذو القرنين، وعن فتية خلوا في الدهر، وعن الروح. فجاء الجواب، والظاهر وإن كان في سند هذه الرواية شيخ مجهول، لكن ظاهر أنها صحيحة والله أعلم. يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أم حسبت، لعلك ظننت أن آياتنا تنحصر في هذه الآية العظيمة من هؤلاء الفتية، وهي فعلا آية من آيات الله الكبرى التي سنفصل عنها إن شاء الله. المقصود من ذلك أن آيات الله عز وجل أكبر من أن تعصر، وأن آيات الله عز وجل أكثر من أن تعد. فآيات الله عز وجل صباحنا ومساءنا وليلنا ونهارنا وعلى سمعنا وأمام بصرنا. قلب النظر في السماوات والأرض وفي نفسك وفي الأرض وفي كل شيء أمامك، لتجد أن في كل شيء يدل على أنه واحد، وفي كل شيء يدل على أنه آية من آيات الله عز وجل. الكهف هو ما يحفر في الجبال من البيوت، فإن كان صغيرا سمي غارا، وإن كان كبيرا سمي كهفا، ولا أعرف الفرق بينهم وبين المغارة، وإن ربما اختلاف في التسمية، وما يزال كثير من البلاد يسمونها مغارة ويسكنون المغارات. هذه المغارة وردت كما تعلمون في القرآن الكريم كلمة المغارة، والله أعلم بذلك ما الفرق، يعني الدقة. إنما اللغويون ذكروا أن الكهف هو للكبير والغار للصغير. المغارة مغارات جمع مغارة. نعم، لعل المغارة التي فيها عمق، هكذا اصطلح في بعض البلاد، وصاحبكم مر على حياته دارا يسكن في المغارة. نعم، المغارة نعم تكون تحت الجبل، داخلة في الجبل، وتكون هي من أفضل السكنة، تكون باردة في الصيف وحارة في الشتاء، وتسكن في البلاد الباردة بلا مدفأة، وتسكن في الصيف بلا أداة تكييف. نعم. والرقيم، اختلف أو تنوعت أقوال المفسرين في الواو، هل هي عطف بيان أم هي عطف مغايرة؟ إيش المقصود بعطف البيان وعطف المغايرة؟ من يمثل لي؟ عطف البيان يبين من الكلام السابق، يوضح هذا كتاب وهدى وموعظة ونور وصراط، هذا عطف بيان مش عطف مغاير. أنزلنا إليكم كتابا مباركا، هذا صفة، وهدى وموعظة، هذا كله عطف بيان مش شيء آخر. لكن أنزلنا إليكم كتابا وحديدا وماء هذا عطف مغايرة، يعني هنا شيء آخر. قال بعض أن هذا عطف مغايرة، الرقيم شيء آخر غير الكهف. وقال بعضهم لا، عطف بيان، الرقيم معنى اسم الكهف، أصحاب الكهف والرقيم. وقالوا الرقيم اسم الجبل، وقالوا الرقيم اسم الكلب، وقالوا اسم، والمسألة كما تعلمون منهجنا لا نتكلف كثيرا، الله أعلم المقصود بالرقيم. هم قالوا أصحاب اسم الكلب الذي كان معهم، وقالوا اسم الجبل، وقالوا اسم الكهف، وقالوا اسم الأرض التي كانوا فيها والبلد التي كانوا يعيشون فيها. كانوا من آياتنا عجبا، يعني لا تتعجب من هذا فقط، لكن العجب من أمور الله عز وجل كثيرة كيف خلقها. وأعجب من ذلك من آيات الله حقيقة، أعجب من ذلك كله حلم الله على العباد. والله لا يتعجب الإنسان من شيء ومن صفة من صفات الله قدر تعجله، أقدر تعجبه من حلم الله عز وجل على العباد. يشتمونه، يستهزئون بآياته ودينه ورسوله، وهو يطعمهم ويسقيهم. لماذا؟ لأن ما وراءهم أعظم وما أمامهم أكبر، وهي أيام لا تعد في زمن الله عز وجل، ويحاسبهم وقتئذ على ما قدموا وفعلوا. إذ أوى الفتية إلى الكهف، هنا حالية، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يعني سنقص عليك قصتهم حال كونهم تحركوا من بلدهم. آوى إلى الكهف يعني احتمى به، دخلوا الكهف هربا من قومهم. فقالوا، وأساس القضية أنهم أعلنوا توحيد الربوبية والألوهية، أساس القضية في مشكلتهم هؤلاء الفتية أنهم أعلنوا التوحيد ولجأوا إلى الله عز وجل. فقالوا ربنا آتنا، ومعلوم ذكرنا هذا مرارا لا حاجة لتكراره، ربنا إذا وردت في القرآن لها معنى غير ربنا. إذا ربنا تأتي غالبا بمعنى المبتدأ أو الخبر أحيانا أو الفاعل، أما ربنا فلا تكون إلا بمعنى إذا ابتدأ فيها الكلام معنى النداء. ربنا، إذا قلت ربنا، ولذلك ما بصير تقول يا واحد ناس يقول شيخنا، إيه هذا مبتدأ ما له شيخك، أما تقول شيخنا يعني هذا منادى. إذا قلت في اللغة شيخنا لابد ننتظر ما هو الجواب، أما إذا قلت شيخنا يعني نحن ننادي شيخنا وهكذا. ربنا هنا، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة، فيه إشارة أن الإنسان لا يعتمد على إيمانه ولا يعتمد على نفسه فيضل ضلالا بعيدا ولا ينقطع عن ربه، بل يجب مع إيمانه أن تكون الصلة مع ربه قريبة ومتواصل مع لا ينقطع. كثير من أهل العلم ممن انتسب إلى العلم ضل بل ارتد وكفر. لماذا؟ لأنه اعتمد على نفسه، ولربما لخبيئة في نفسه من غرور أو كبر أو عجب أو تعال اعتمد على نفسه فضل. فهؤلاء مع إيمانهم توجهوا إلى ربهم، ربنا آتنا من لدنك رحمة، ارحمنا في حالنا، سنأتي على تفصيل حالهم ومعروف حالهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، إذا نحن نحتاج إلى رحمتك في هذا الضيق الشديد، هيئ، يسر، سهل، جهز لنا، هيئ لنا، سهل لنا من أمرنا ومن مصيبتنا هذه ومما نحن فيه رشدا، أي أمر رشد لا أمر غي. هذا من الضرورة بمكان، لأننا نجد في هذا الزمان كثيرا من الفتية آمنوا بربهم ولم يؤتوا رشدا في طريقهم، بل أوتوا غيا كبيرا في طريقهم. فينبغي أن نتنبه إلى هذه القضية المهمة، أولا طلب الرحمة وطلب الهداية، فالرحمة لحالك والهداية لطريقك، ولا غنى للمرء عن هذين الأمرين. وقصة أهل الكهف معروفة، أنهم فدية نشأوا في إيمان ورأوا ما عليه قومهم من الكفر والضلال والطغيان، فما رأوا حلا إلا أن يخرجوا من قومهم. وسنأتي على تفصيل أحكام الهجرة، متى تشرع الهجرة، متى تشرع. فلما دعوا الله، فلما آمنوا ثم دعوا الله عز وجل، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. لاحظ، أربع آيات انتهت قصتهم، ثم شرع بالتفصيل لعبر أخرى سنذكرها. وهذا رائع، عندما إنسان يقدم البحث كله باختصار أو يختم بحثه باختصار. أحيانا تقرأ بعض البحوث العلمية حقيقة تتداخل وتتشابك، ولكن يأتي المؤلف الأخير فيختصر ما يريد أو يقدم الاختصار. هنا قدم الله عز وجل قصتهم حتى يكون المرء الآن على نور من حكايتهم وقصتهم العجيبة. طبعا خرج الفتية، خرجوا ليلا، اجتمعوا مع بعضهم ورأوا أنه لا بد من مفارقة قومين، أنهم لا يستطيعون أن يظهروا الدعوة إلى الله عز وجل، وإلا فإن مصيرهم القتل والإبادة. فرأوا، خرجوا يعني يضربون في الأرض لا يدرون أين يذهبون، لكن أعانهم على ذلك، اسمعوا يا عباد الله، إيمان صحيح وإخلاص قوي وتوجه إلى الله أنهم لا يستغنون عنه، الله عز وجل يسر لهم الرشد من أمرهم. أما أن يكون الإنسان على معصية، وبخاصة المعاصي الكبار، أو يكون في غيه أو في عناده أو في تعالمه، وما يحصل الآن من الشباب والعياذ بالله هنا وهناك من هذه التصرفات القبيحة التي يا ليتها تنقضي فيهم، إلا أنها تشوه سمعة الإسلام، وهذه أخطر ما في القضية، أخطر من القتل الذي يحدثونه هو تشويه سمعة هذا الإسلام. ويستغل هذا المتربصون والمترصدون. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. الوقفة الأولى عند ضربنا على آذانهم، ولم يقل ضربنا على أعينهم ولا على قلوبهم. لماذا؟ هل تعلم أن النوم يبدأ بالأذان بالأذن؟ هل تعلم أن الذي يصحيك هو الأذان؟ لو عرضنا عليك وانت نائم أسهت، ما بيصح الإنسان. لكن لو عرضنا صوت أسد، لا، لو عرضنا بعض الناس عليهم صوت بسيط جدا تقرع باب ينتبه. لا إله إلا الله، من أين يعلم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تربى في بيئة أبعد ما تكون عن العلم وعن المدنية وعن دقائق العلوم. فضرب الله عز وجل على آذانه، ثم خذ تأمل كلمة على الأذن غير الضرب، يعني ضرب بشدة، جاء الضرب بشدة مثل ضرب النقود، جاء الضرب بشدة. لماذا؟ لأن المدة طويلة، عوى الكلب، جاء ناس، لا شك مر ناس بجوار الكهف، رعاة غنم، وهم لم يشعروا بذلك أبدا. الوقفة الثانية عند سنين عددا، أعجبني بعض المفسرين اللغويين إذ قال أن كلمة هنا عددا تفيد التكثير، وأنا أقول تفيد التكثير والتقليل. كيف هذا؟ لأنه عدد إذا جاءت هكذا نكرة تفيد التقليل وتفيد التكثير، أنه عددا عد أياما معدودات. كيف تفيد التكثير وتفيد التقليل؟ تفيد التكثير من حيث أيامنا، وتفيد التقليل من حيث الزمن عند الله والأيام عند الله. وكلمة هنا كيف أفادت التكثير؟ قال اللغويون لأن العدد القليل لا يحتاج إلى عد، فأنت نظرت وجدت 4 مكيفات، ما تحتاج تقول 1، 2، 3، 4، لكن إذا كثير جدا قال تحتاج إلى أن تعدهم، فدل لما تقول عدد أو عدة دل ذلك على الكثرة. يعني ما في أحد يقول له عد لي أزواجك، ما بيعرف عدد كم زوجي عنده، ما يعرف العدد. لماذا؟ لأن الأمر معروف. أما يقول له عد كذا وعد المال للكثرة. وقالوا الصياغة هنا القلة، يعني أقول لعل بالنسبة لزمن الذي عند الله عز وجل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فلا يعني تستطيل هذه المدة 300 سنة وكذا، لا تستطيلها لأن الزمن عند الله كبير طويل. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وكلمة ابتداء بالضمير الإفادة هنا أن لا أحد يعلم قصتهم الحقيقية كما نعلم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. الباء هنا من يعلم ما معناها؟ الباء غالب النحويين قالوا أو اللغويين باء الملاصقة، سبحان الله وبحمده، ذهبوا هنا الباء إلى الملاصقة، يعني أن يكون الحمد ملازما للتسبيح أو أن يكون التسبيح للتحميد، أن يكون التسبيح تحميدا ملصوقا به. يعني لا أحد يعرف حق المعرفة قصة هؤلاء، فاسمعها سماع المتدبر. إنهم فتية، الفتى يعني قال ما بين، يعني مع خلاف بين أهل العلم لا أكثر، يقال لا الفتى قد يطول إلى يصل إلى 17 سنة 18، ما قبل البلوغ ب2-3 وما بعد البلوغ 2-3 تقريبا. وفعلا الفتيان أقرب إلى اتخاذ مثل هذه القرارات الشديدة والقوية، ولذلك تجدهم سريعي اتخاذ القرارات. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فيه فائدة أن الهدى يزيد وينقص، والهدى من الإيمان، الهدى من الإيمان، وهذا صراحة. آمنوا وصدقوا ودعوا فزدناهم هدى. والحقيقة أن مسألة الفتية في مسألة دعائهم ربنا آتنا من لدنك رحمة، نحن لا نتصور وضعهم. تركوا أهلهم، تركوا وطنهم، تركوا بيتهم، ليس معهم ما يؤويهم، حالتهم صعبة، الناحية الأمنية ناحية أصعب وأصعب، خرجوا من بين أظهر قومهم، تركوا الطعام، اللباس، الحياة، فهم يحتاجون الآن، يكون في اضطراب، يكونون في اضطراب، يحتاجون إلى الآن تثبيت، بل يحتاجون إلى الربط على القلوب، ليس على الأذان، ليس على الأذن، ليس على آذانهم. ولذلك جاء الآن وربطنا على قلوبهم. لماذا لم يقل وضربنا على آذانهم؟ يا سبحان الله، لأن الأذان ليست مكان الآن هي تتخذ القرار، لأن القلب الآن مضطرب، عندهم إيمان قوي لكن عندهم واقع مؤلم، يتصارع الإيمان مع هذا الواقع، أيترك أمه وأباه، أيترك قومه وإخوانه، أيترك ماله وبيته ومجتمع، ثم يأوي إلى ماذا؟ يأوي إلى كهف ليس فيه طعام وليس فيه شراب، ليس معهم إلا نقود قليلة أخرجوها معهم. ماذا يملك الفتية عادة؟ ما طعام، مالهم قليل، فاحتاجوا إلى أن يقولوا ربنا هب لنا من لدنك رحمة، أنزل علينا رحمة، وهيئ لنا من غمنا ومن ضيقنا فرجا ورشدا. فقالوا ربنا هب وربطنا على قلوب. لذلك جاء الآن هنا الربط على القلب. لماذا؟ لأنه هو المكان الاستقرار، مكان الطمأنينة. وربطنا على وجوه، هنا جاء بمعنى الربط حتى لا ينفلتوا، وهنا جاء الضرب بمعنى الشدة والقوة وطول الزمن. وجاءنا الربط لأن القلب يتفلت ويتقلب، فربطه الله وثبته. والربط ماذا يكون؟ الإنسان إذا أراد أن يربط شيئا على دابة أو على سيارة أو على سطح خاف من شيء يربطه حتى لا يتعرق. لا إله إلا الله. انظر إلى هذا، يعني التعبير اللغوي العميق جدا. يزينهن جلال السبك والحكم، هذه الآيات يزينهن جلال السبك والحكم. الربط، ما جاء وربطنا على آذانهم ولا قال وضربنا على قلوبهم، لا يناسب أبدا ولا لا يقبل لا لغة ولا شرعا واقعا. جاء الضرب على الأذان، على الأذن، على الآذان، وجاء الربط للقلوب لأنه مكان الاضطراب. قل له قلبي مضطرب، فجاء التثبيت الآن. إذ قاموا فقالوا ربنا، هنا قالوا، هنا فقالوا ربنا يعني نداء، هنا قالوا ربنا رب السماوات والأرض، أي آمنا بالله خالق السماوات وخالق الأرض، لن ندعو من دونه إلها. أعمى قلوب الناس أولئك الذين لا يفرقون بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ما يدري. ويقول القرآن ما بين هذا، لاحظ، قالوا ربنا رب السماوات والأرض، إذن أقروا بتوحيد الربوبية يعني الخلق الإيجاد، ربنا رب السماوات والأرض ورب كل شيء. ثم قالوا ربنا يعني خالقنا وخالق السماوات، آمنا به، لن ندعو من دونه إلها. انتقلوا إلى توحيد الألوهية، أنه هو الحاكم، هو المرجع، هو المحبوب، هو المعبود، هو المعين، هو المطاع، حتى لا يفصل كما فصل كثير من الناس على قلوبهم. إذ قاموا وربطنا، عفوا، لن ندعو من دونه إلها، شرحنا كثيرا من دونه، من دونه من جبريل وانت نازل، لا نستثني لا من الصحابة أحدا ولا من الأنبياء أحدا ولا من آل البيت أحدا أبدا. إن الاستثناء كفر، الاستثناء كفر لأنه تكذيب لله. يقول لن ندعو، هنا يعني بمعنى العبادة، لن نعبد، والدعاء عبادة، لن ندعو لن نعبد من دونه إلها أبدا. والإله هنا معروف المعبود، وتوجهك لأي شيء صار معبودك، إذا سألته، إذا استعنت به، إذا حكمته، إذا تحاكمت إليه. إلها لقد قلنا إذا شططا، شط خرج عن الجادة، شط خرج عن الوسطية. ووردت في القرآن الكريم في 3 مواضع، من يذكرها لي؟ هذا موضع شططا، يعني لقد قلنا إذا جورا وشططا من القول وفجورا. من؟ سورة الجن، لما قال الخصمان لداود عليه السلام فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط، لا تخرج عن جادة الصواب. وفي سورة الجن إيش الآية؟ وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس، إلى أن قال الجن فزادوهم رهقا شططا. لا، هي آيتين، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. نعم، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة، إذن كان كفر قومهم بالألوهية، هذا صريح جدا. ما قالوا فهؤلاء قوم اتخذوا من دون الله ربا، هؤلاء لا يؤمنون بالله، اتخذوا من دونه آلهة معبودات. أريد فاستفهموا هذه القضية، أو إذا فهمنا قضيتين وآمنا بهما دخلنا الجنة من أوسع أبوابها. القضية الأولى قضية الألوهية، أنني إذا دعوت غير الله، إذا سألت غير الله، إذا آمنت بصفة من صفات الله بغير الله، أن وقعت في الشرك والكفر. المسألة الثانية أن نفهم العبودية لا تنحصر في صلاة وصوم وزكاة، العبودية أوسع وأشمل. العبودية الدعاء عبادة، النذر عبادة، السؤال عبادة، الحكم عبادة، التحاكم عبادة، وما شابه ذلك. لو لا يأتون عليهم بسلطان بين، أين هذا استنكار؟ ما عندهم سلطان، سلطان هنا الحجة والعلم والدليل والبينة، ما عندهم. لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هذا سؤال، ما هو؟ لا، تقرير، تقرير. فمن أظلم، يعني لا أحد أظلم، هو يتضمن الاستنكار لا شك، لكن أقول ومن أحسن من الله قيلا، تقريري.
ومن أحسن قولا ممن دعا،
وما أحسن منه، هذا تقريري. من ذا الذي يشفع عنده يتضمن الأمرين، استنكاري مثل هذا، تقريري أنه ما في أحد. فمن أظلم ممن افترى. إذن الشرك والكفر من أعظم الافتراء على الله عز وجل. يكفي إلى هذا، لأن هناك مقطع جديد، أو ممكن، نعم، لا بأس، ننتهي بالوقت، باقي دقائق. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون. إذن هذا من الأدلة على أن الدعاء بمعنى العبادة. وين الدليل؟ أول كلامهم ماذا كان؟ لن ندعو من دونه. ثم آخر كلامهم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون. فأحسن حل هو الاعتزال له. والاعتزال مراحل، الواجب الاعتزال الكفر والشرك والذنوب، أما اعتزال أبدان الكفار ففيه تفصيل سنأتي عليه إن شاء الله الدرس القادم في معنى الهجرة حتى لا نطيل. هذا ما معنى وما يعبدون إلا الله؟ لها معنيان. يقول الفئة الفتية فيما بينهم إنه نعتزلهم وما يعبدون إلا الله، دل ذلك على أن قومهم يعبدون الله ويشركون به، فنحن سنعتزلهم ونعتزل عبادتهم، لكن لا نعتزل عبادة الله، وهذا أقوى. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون عام إلا الله، استثناء منقطع، أي أن الله عز وجل لا نعتزل عبادته. وقال آخرون، وفيه ضعف حقيقة، أن يقولون فيما بينهم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، قالوا هنا الماء نافية، والسياق من الكلام من الله هنا ليس من كلام من الفتية. وما يعبدون يعني وما يعبد الفتية إلا الله، وفيه شيء من التكلف لأن السياق تابع فأووا إلى الكهف، إذن هم يتكلمون فيما بينهم، والسياق والسباق يقتضي ذلك. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. المرفق ما يرتفق عليه الإنسان، أو ما يرتفق به، ما يرتاح له. وسميت المرافق مرافق لأنها يرتاح إليه، ما ينتفع به، من العبارات التي جاء بها اللغويون ما ينتفع به. لعل الله ييسر لنا من هذا الأمر شيء نرتفق به، يعني من سكن، من مأوى، من مال، من طعام، من شراب، من أهل، من قوم، من بيئة، إلى غير ذلك، لنخلص من واقعنا هذا. نعم. أحسنت. المال الأولى بمعنى الذي، يعني وإذ اعتزلتموهم، والذي تعتزل أبدانهم وتعتزلون عبادتهم، والذين يدعون من دون الله، يدعون من دون الله إلا الله، نحن لا نعتزل عبادته. فهما يفصلان الآن الفتية الشرك عن التوحيد. نعم. طيب نجيب عن بعض الأسئلة. الاعتكاف ما له؟
الواحد ممكن يطلع الشط في بر الحرم
يجوز، يجوز الخروج للمعتكف لحاجة، يجوز الخروج لحاجة، الإنسان يخرج لحاجته لطعامه ولوضوئه نعم يجوز.
كان عنده عمل يا شيخ، عمل عمل
يعتكف في العمل أظن أثوب. يعني الذي عنده عمل مهم للمسلمين أفضل من الاعتكاف في المسجد. نعم. طيب ها هنا رابطان، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الرابط الأول أن هذه القصة التي ستأتيكم لا تتعجبوا منها لو علمتم خلق الله في كل شيء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، رابط قوي جدا، يعني قدم الله مثل ما يعني نحن شكينا في نجار كما قلنا مرارا، أو حداد أو طبيب أو غيره، شكينا في مهنته، فأول ما بيقدم لك الطبيب بيقول أنا أجريت عملية كيت كيت كيت، لما بيقدم لمستشفى جديد بيعطوه سيرة بيقول أجريت عملية كيت كيت كيت، النجار بيقول شوف أنا صنعت 10 أبواب لا تشك فيه أنا. فالله عز وجل قدم للبشر هذا الخلق، فلا تتعجبوا الآن من هذه القصة التي ستأتيكم، فإن خلق السماوات والأرض أعظم بكثير من أن ينيم فتية فترة من الدهر. الرابط الثاني أن عاقبة الأمور الزوال، فكما سيزول كل من على هذه الأرض فكذلك أصحاب الكهف رغم ما كانوا عليه من نوم وغير ذلك وفضل فإنهم كذلك إلى زوال وإلى، والوجه الأول عند العلماء أقوى. هل ورد حديث صحيح يدل على الكسوف والخسوف في رمضان؟ لا، يعني انه ممكن او لا يمكن، لا هذا ما له علاقه. الكسوف
في حديث منتشر بين الناس الان يقولون قبل رمضان اللي قبل الساعه على طول سيحدث كسوف.
حديث خرافه يا ام عامري. الخسوف في حديث اذا عصى الناس قبل في رمضان قبل يوم القيامة في انتظر الساعة، هذا في حديث القرآن كله على هذا. نعم.
قرأت الإمام آيات رحمة ويسأل الله المأموم يسأل ربنا الرحمة أم ينصب؟
يقول إذا قرأ الإمام في صلاة النفل نعم، إذا قرأ الإمام آيات رحمة سأل وآيات عذاب استعاذ نعم في النفل يجوز، وأما في الفرض فلا يجوز.
صلاة الأنبياء.
كل صلاة لا 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 يجوز.
نعم. ما هي ضوابط الفقر عليك يستحق الزكاة؟
ضوابط الفقر الذي يستحق صاحبه الزكاة.
كلمة فتاة
الضابط الأول الفقر، الفقير المعدوم الذي لا يجد كفايته من طعام ولا شراب. طبعا قد لا تجدون في هذه البلاد، لكن رأيناهم، رأينا ناس مثل فقر الصحابي بل أشد ربما، لا يملك لباسا ولا مسكنا ولا طعاما حتى، رأيناهم يعني ينامون في الشوارع ما عنده شيء. أما المسكين عنده ولكن ما يكفي، يبقى أهله عياله نفسه في حاجة، هناك الفقير للضرورة الفقير للحاجة، ولذلك قدم الله عز وجل في كتابه.
تنزل الآن ممكن تنزل أو يوجد الله سبحانه وتعالى عليها آيات كما كان يقول الله ينزل في سورة الدحية. يعني مثلا رجل يقول رجل أنت ستموت الآن، قد يكون الله سبحانه وتعالى سخر ملك ليكون هذا الأمر.
يقول هناك بعض المشاهد الواقعية، رجل يستيقظ على الصلاة بصوت، حصلت هذه، يسمع صوت يستيقظ على الصلاة، رجل يقال له ستموت رجل، فيقول هل هذا ممكن من الملائكة؟ ممكن، لكن لا نجزم. لا ما أعلم. نعم.
القول بأن الأنبياء يوحى إليهم هم في سن الأربعين، هذا قول صحيح ولا غير صحيح؟
ما أعلم، لأنه هذا يخالف في مسألة عيسى عليه الصلاة والسلام.
قول الفتى يقال له إبراهيم.
نعم، فما أعلم، هذا يحتاج إلى نعم نظر.
إذا أقيمت الصلاة
لا يلزم من آتيناه الحكم صبية، لا يلزم منه عند الخلاف، إذا أراد الطرف الآخر يتمسك أن تكون نبوة لا يلزم، إما تكون الحكم من الحكمة أو من الحكم، الحكم بين الناس. كتب ورق. أنا مسافر إلى جدة بالطائرة من أجل الذهاب إلى مكة لأداء العمرة، فهل يجب علي الذهاب إلى الميقات للإحرام أم يكفي أن أحرم من مدينة جدة؟ يا أخي أحرم من الطائرة، تحرم من الطائرة، فإن تحرم من الطائرة فإن اضطررت لعمل عندك يوم يومين ثلاثة في جدة، أنت عسكري أنت مدني أنت تاجر أنت أي شيء، ونزلت إلى جدة، فيمكن في هذه الحالة أن تحرم من الساحل جدة وتستريح ولا شيء عليك. نعم.
وقت الإقامة
فشرب ما ارتكب إثما عظيما وذنبا كبيرا. ارتكب هو يعتقد أنه أقيمت
فما الأمر الإمساك وقت الإقامة من الأذان؟
يعني هو جاهل ونص طالب علم ولا ربع؟ إذا كان جاهل فعلا ما يعرف، جاهل، أما إذا يعيش بين المسلمين ويعلم الإذان الفرق بين الأذان والإقامة. إذا شرب غير خلال هذه الدقيقتين وما فرق بين الخمر والماء جاز له لا. يعني مثلا لو في ديزل وهو خلال ثلاث دقائق شربها فيسقط عنه وإلا فلا، لكن دلني عليه في ناس بيناموا هم صاحيين. سبحان الذي خلق هذه الأبدان. يكفي
تصويرك حدث، هذا حدث
ايه يجوز يجوز ايه اخواننا لا نمازح بهذا، ولكن نقول حق باسلوب دعابة. يعني هذا الرجل لا يفرق بين العصير وبين الماء، بين الديزل وبين الماء، فهذا ان شرب فصيامه صحيح ما يفرق، فهذا صيامه صحيح. هذا قلت لك، ما نمزح في الدين، ولكن لا بأس من أن نقول الحق بأسلوب دعابة. إذا لا يفرق بين الديزل وبين الماء وشرب ماء فهذا لا يفطن، مثل الذي يطلق وصل في غضبان إلى درجة أنه لو رفع شيئا كسر كذا شرب ما يفرق ساعة ماء ديزل، هذا الرجل لا يؤاخذ. هذا الرجل إذا كان جاهلا تماما يعني لا يعرف الحكم فلا يقضي، وإن كان يعرف الحكم أو قصر في معرفته فما ننظر للساعة، أشرب وبعدين أنظر للساعة، فهذا أفطر وارتكب إثما عليه القضاء طبعا.
القضاء بس يا شيخ ما في كفارة للوزن
المتعب؟ لا ما في كفارة. نعم.
ربنا ليصر
ربنا ليصر. نعم
لو لم استخدام المطار.
نعم نعم
ينوي لما يحاز المطار.
نعم نعم. السؤال يقول هل يجوز أن ألبس لباس الإحرام من بيتي أو من المطار؟ نعم يلبسه، يطلع الطائرة ولا يحرم قبل الميقات، إلا عند الميقات، إذا كان قبله بدقائق خشية الفوت جاز، أما يحرم من الميقات هو بعيد في بلد آخر لا يجوز. نعم نعم. إيه ما إيش رجل يقول هل يجوز أن أحرم من ميقات الطائف؟ طبعا ينزل بالطائرة بالطائف ثم ينزل إلى اسمه طبعا وادي محرم السيل كبير ويحرم منه، ما في بأس.
شيخ هذا
رجل اعتمر ثم لبس المخيط قبل أن يفك إحرامه، فما حكمه؟ حلق أم لم يحلق؟ والله هذه مشكلة. لماذا؟ سأعطيكم علما ثم فتوى. هل الحلق في آخر العمرة هو نسك مثل الطواف والسعي، أم هو جاء للتحلل؟ يعني ممكن يتحلل الإنسان بقص أظافره، ممكن يتحلل في التطيب. جمهور أهل العلم على أنه نسك أو أقل شوي من الجمهور. الإمام أحمد رحمه الله على غير عادته في الأخذ بالنصوص هنا يرى أن أو أنها للتحلل، فإن كانت للتحلل فلا شيء، يمكنك أن تتحلل بأي شيء. ويرى أنه الشوط السابع على المروة انتهت العمرة، فتتحلل بقص الأظافر، تتحلل بلباس عطر، نعم نعم، بإتيان ما حرم عليه. نعم. والمسألة عندي ليس عندي حقيقة قناعة بأحد الرأيين، فأميل إلى قول الإمام أحمد رحمه الله، وخاصة إذا جاء معه الجهل من الناس يعني، ويجهلون هذه المسألة ويظنون أنها انتهت، يعني يظن أنه هنا انتهت العمرة، فجهلهم. وتأتي فتوى الإمام أحمد رحمه الله ربما كل واحد كل واحد
على من يرى أن هذا نسك.
إذا على من يرى أنه نسك، إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام فعليه طعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو نسيكا ذبيحة.
زي قول الإمام الشافعي لو 3 شعرات أو الشافعي
ها قص بعضه
3 شعرات
بسيط. والله هذا بقى يتبنى أصحاب المذاهب على يعلم. لا يا أخي، الحلق الصحيح أن يؤخذ من رأس كله، من الرأس كله.
لكن الأخذ برأي معتبر يا شيخ، هو يرى هذا أن برأي معتبر وأخذ به،
أخذ فيه وحوى خلاص لبس. هناك فرق. الآن أمامنا هذه القضية بالنسبة لطلبة العلم، أمامنا رأيان من آراء العلماء الوجيهة، وكل منهم إمام ومن أهل وأعلام السنة. الآن إذا إنسان أخذ بفتوى أحد المذهبين أو أحد الرأيين لأجل هواه ومصلحته فقد اتبع الهوى، وإن لاحظ تبع الهوى ما نظر في الدليل، وإن عجز جاز أن يأخذ الأسهل. متى عجز عن الترجيح؟ ما استطاع أن يرجح، حاول من هنا من هناك يقتنع بأحد الرأيين، قرأ أدلة هؤلاء أدلة ما اقتنع، فيمكنه أن يفتي بأحد وبالأسهل جاهز من باب هنا يرجح. ما جعل عليكم في الدين من حرج. أنا لست من آل البيت الذين عندهم 1000 أذان، أنا من إنسان عندي أذن واحدة آذان، كيف أسمعكم؟ هذا تحتاجون واحد من أولئك ربعنا اللي يسمعون واحد واحد. تفضل اكتبوا أسئلتكم.
هو بعضهم يقول
أنه
يحلق، بس كمان
مصر المصر يجوز تتأخر 10 سنين بس بشرط ما تفعل الكبيرة، لأن اتيان الأهل يفسد العمرة ممن يرى أنها نسك، لكن عند الإمام أحمد لا. أما إذا أتى رجل أهله وهو يرى أن هذا نسك بطلت عمرته وعليه عمرة ثانية.
شوف
وعليه طبعا ذبيحة.
يلبس ثوب لحد يروح يحلق في جدة مثلا مكان موجود.
لا لا، إذا كان يرى أنها نسك طبعا لا يجوز، لأنه خالف، لابد ينهي العمرة.
في بعض الناس ينكر عند المرأة، بعض الناس يرى أنها نسك، والثاني يقول